شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة المستمعون، أعضاء شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذه الحلقة الجديدة نبارك لكم في درس التفسير، ونبارك لكم هذه الفرصة مع القرآن الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. وموضوع حلقتنا اليوم هو متابعة مع سورة الرعد مع شيخنا الشيخ محمد عبد الرحمن الفتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن إن شاء الله تعالى نحرر الكلمة للشيخ ونبدأ مع الدرس إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأحبة المشاهدون والسامعون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. لما ذكر الله جل وعلا إحاطة علمه بجميع المعلومات، وأنه جل وعلا لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأن علمه محيط بكل شيء، بيّن أن عبده المؤمن له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وهذه المعقبات هي الملائكة. والإنسان بين أربعة أملاك يوميا، أي يوميا أي في ليله ونهاره، ملكان يكتبان أعماله من خير وشر، أحدهما عن اليمين وهو الذي يكتب الحسنات، والآخر عن الشمال وهو الذي يكتب السيئات. وصاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، فإذا عمل المؤمن عملا لا يرضي الخالق جل وعلا استشار صاحب الشمال صاحب اليمين في كتابته، فيأمره بإمهاله ليستغفر رب العالمين، فإذا لم يستغفر وطال الوقت أمره بكتبه. وله كذلك ملك أمامه وملك من خلفه يحفظانه من جميع الأشياء الضارة والشرور، فإذا جاءه الأمر من أمامه أو من ورائه يقول له الملك إليك عنه أي وراءك، فإنه لا منفذ من هذه الجهة، لأنهما لحراسة الإنسان، إلا أمرا قدره رب العالمين، فما كان مقدرا من قبل الله جل وعلا فهو نافذ ولا بد من وقوعه. وهذا معنى قوله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، كما ورد عن عبد الله بن عباس وغيره رضي الله عنه. وقوله يحفظونه من أمر الله، قال بعض العلماء من هنا بمعنى الباء أي يحفظونه بأمر الله، وقال بعض العلماء يحفظونه من أمر الله أي من أمر الله أنهم يحفظونه، فرب العالمين هو الذي أمر بذلك وهو الذي قدره وهو الذي جعل ملائكته الكرام مكلفين بحراسة عبده. وضرب بعض العلماء السابقين مثلا لذلك بالملك الذي له حرس عند الأبواب وحرس وراء ذلك، فهذا العبد محروس من قبل ملائكة رب العالمين بأمر الله جل وعلا يحفظونه من أمر الله. وهذا الحفظ هو بتقدير العزيز العليم، وهذا الإنسان ينبغي له أن يتحلى بالأدب الرفيع بين يدي الملائكة. فأهل العقول أولو الألباب والبصائر الذين يراقبون الخالق جل وعلا في جميع أقوالهم وأفعالهم وتحركاتهم، يستحي الواحد منهم أن يشهد عليه ملائكة الرحمن وهو يعصي رب العالمين جل وعلا، يقول ما لا ينبغي أو يفعل ما لا ينبغي، يجعل نفسه في هذا الموضع الذي ربما يؤدي إلى سخط الخالق. فهذا صاحبه عار من الحياء المطلوب شرعا، والذي ينبغي أن تربى عليه نفوس المؤمنين في كل وقت وحين. وهكذا كان بعض السلف الصالح يراقبون هذه المراقبة العظيمة، يراقب الواحد منهم نفسه ويحاسبها قبل المحاسبة، ولا يرضى أن يجده رب العالمين حيث نهاه أو يفقده رب العالمين حيث أمره. فلذلك حازوا المراتب السنية في قلوب الناس، وبقي لهم الذكر الجميل، وذكرهم رب العالمين في كتابه بالوصف، ورضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذين كانوا معه في هذه الدنيا يعبدون الله حق عبادته، ويستحيون أن يجدهم رب العالمين في ذلك الموضع الذي نهاهم عنه، ويراقبون الله جل وعلا في جميع أفعالهم، وهؤلاء هم المحسنون والمحسنون، أثبت الله جل وعلا لهم معيته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه معية النصر والحفظ والكلاء، نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا جميعا وأن يكلأنا بعونه ولطفه، وما ذلك على الله بعزيز. لذلك قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ثم قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقد ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما من قوم تحولوا من طاعة الله جل وعلا إلى معصيته، وما من قرية كذلك تحولت من طاعة الله إلى معصيته، إلا غير الله جل وعلا النعم التي كانت مسبغة عليهم. وكذلك ورد عن قتادة بن دعامة الطرف الآخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك، أنه ما من قوم أطاعوا الله جل وعلا بعد أن كانوا عصاة لله جل وعلا إلا أنعم الله عليهم ووفقهم وهداهم، لأن الله قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم قال جل وعلا وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وإذا أراد الله بقوم سوءا أي استوجبوا ذلك بمعصية الخالق بالكفر والعناد والعدول عن طاعة الله جل وعلا وعبادته التي خلق لها عبادة، قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، أي لا يمكن أن يرد أحد قضاء رب العالمين جل وعلا، ولا ولي لهم من دون الله ولا نصير. فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، أي ليس لهم وال يلي أمرهم من دون رب العالمين يمكن أن يرد عليهم نقم الله جل وعلا التي أراد إنسالها بهم، فهذا أمر مستحيل غير ممكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والعبد الذي يريد أن يجعله رب العالمين في المراتب السنية وأن يعطيه القيمة في الدنيا والآخرة وأن يعزه بعزه الذي لا يرام وأن يكلأه ويحفظه في نفسه وفي أهله وفي ماله، عليه أن يتقي الله في سره وعلانيته وأن يستخدم نعم الله بالشكر العظيم بصرفها في طاعة رب العالمين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فرب العالمين جل وعلا بين ذلك كله لعباده لتقوم الحجة ولتتحرك همم العقلاء إلى ما يرضي الخالق جل وعلا في هذه الدار وفي تلك الدار، ليبوئهم الله جل وعلا المنازل الرفيعة يوم القيامة، وليجعلهم في حال ذكر جميل في هذه الدنيا يتهيئون لطاعة الله، ويذيقهم رب العالمين مع ذلك حلاوة الإيمان ودوام الطاعة في السر والعلانية والمشط والمكره. ومن أخذ الله جل وعلا بيده إلى النجاة والنجاح فلا مرد لما أراد به رب العالمين جل وعلا، ولا يمكن لأحد كائنا من كان أن يرد عنه قضاء الله ولا أن يرد عنه نعم الله التي أراد الله جل وعلا إسباغها عليه. فعلينا جميعا أن نستمطر مواهب الله بطاعته وأن نسأله التوفيق والهداية لما يحب ويرضى، وأستغفر الله العظيم لي ولجميع المسلمين. ثم قال جل وعلا: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، لما بين الله جل وعلا كمال قدرته وأنه لا يقع شيء في ملكه إلا بإرادته، وأنه على كل شيء قدير، وأن أمره إذا أراد أن يكون كان. قال جل وعلا: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. البرق هو النور الذي يقع في السحاب، والرعد هو الصوت الذي يقع في السحاب أيضا. يريكم البرق خوفا، قال بعض العلماء خوفا للمسافر من أن يناله المطر ويشق عليه، وطمعا للمقيم لأنه يريد أن تنبت الأرض من كل زوج بهيج وأن ينزل رب العالمين رحمته. والتفسير العام في ذلك أن هذا يتناول جميع الأشياء التي يصلح لها. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، يخافه أهل العقول أولا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء دخل البيت وخرج وأقبل وأدبر ورؤية في وجهه صلى الله عليه وسلم، فعرفته عائشة ذلك فقال: وما أدري لعله كما قال قوم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمطر المطر ذهب عنه ذلك كله، واستبشر صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سر السنار وجهه صلى الله عليه وسلم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، والسحاب الثقال هي الحاملة للكثير من الماء، ينشئها رب العالمين في الفوق وتمطر المواضع التي أراد رب العالمين جل وعلا، لا يمكن أن تتجاوز المواضع المكتوبة يمينا ولا شمالا ولا قدام ولا وراء. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده، كما قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالرعد يسبح بحمد رب العالمين، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية القصيرة إذا سمع صوت الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وقد ورد عن بعض السلف مثل ذلك، فقد ورد عن علي رضي الله عنه صيغة، ووردت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صيغة، وعن غير هؤلاء بعض الصيغ التي وردت في ذلك، ومدارها جميعا على تسبيح الرعد وجميع الأشياء لرب العالمين، والتسبيح هو التنزيه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والملائكة من خيفته، أي ويسبح الملائكة من خيفته. قيل الضمير راجع إلى الله جل وعلا، وهذا هو الأولى والأظهر، أي يسبح الملائكة من خيفته، أي من خيفة رب العالمين. وقال بعض أهل العلم الضمير راجع على الرعد، أي ويسبح الملائكة رب العالمين وتنزهه خيفة من الرعد، لأنه يدل على كمال قدرة رب العالمين ويذكر العبد بالخوف من رب العالمين. ويرسل الصواعق، والصواعق جمع صاعقة، وهي الإحراق الذي يقع بسبب الصاعقة، وهذا ورد أنه يكثر في آخر الزمان عندما يبتعد الناس عن السنن الأول الذي كان عليه سلف الأمة الصالح، وأنها تكثر كثيرا في الدنيا. وهذه الصواعق قد يكون المطر دليلا عليها، وقد يكون دليلا على عدمها، فلذلك ينبغي للعبد أن يكون دائما على خوف ووجل مما يمكن أن يقع، ولكن هذا الخوف والوجل لا يحملانه على مجاوزة الحد ولا على نزع الثقة من رحمة رب العالمين التي وسعت كل شيء، فينبغي أن يكون حسن التوكل على الله مفوضا أمره إلى الله، يرجو من الله جل وعلا حسن المآب وحسن الحياة، ويخاف رب العالمين، ويعلم أن نقمه جل وعلا لا يمكن أن تقوم لها السماوات والأرض، وأنه ينزلها بمن شاء، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، ولكنه في نفس الوقت يتذكر أن رحمته وسعت كل شيء، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وقد ذكر كثير من أهل التفسير عند هذه الآية الكريمة ما وقع لعامر بن الطفيل وأربد بن عامر مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما هدداه وقال ما قال، وقال عامر بن الطفيل لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعك الله من ذلك. وفي لفظ أنه ذكر له أبناء قيلة وهم الأنصار، لأنهم كانوا أهل حرب وأهل قوة وبطش وشجاعة، وقد شرح الله صدورهم للإيمان وملأها من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وأن هذان الرجلان عاقبهما رب العالمين بعد أن أرادا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أحدهما الآخر أن يشغله بالحديث والآخر يقتله، ولكن رب العالمين حال بينهما وبين ذلك، فأحدهما سقطت عليه صاعقة فقتلته، والآخر أصيب بالطاعون والعياذ بالله، فكان يقول غدة كغدة البعير، لأنه كان فيه نبت عظيم والعياذ بالله، وهو عامر بن الطفيل لعنه الله. فهذان الرجلان وقع لهما هذا المظهر العظيم من نقم رب العالمين جل وعلا، والكافر لا يتعظ ولو سقط نصفه. أسأل الله جل وعلا السلامة والعافية لنا. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، أي وهم مع ذلك يجاهدون في الله، أي يجاهدون في عظمته وجلاله، ويجادلون أيضا في أن رب العالمين على كل شيء قدير، مع أنهم يعترفون أنه خالق السماوات والأرض، فكيف يعبدون معه سواه وهم يعترفون بأنه خالق السماوات والأرض، وقد قال جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، أي شديد الانتقام من استحق الانتقام، والمحال المراد به المماحلة، ورب العالمين ينتقم ممن شاء من عباده الذين استوجبوا عذابه والعياذ بالله، وهؤلاء استوجبوا العذاب، وقد بيّن القرآن ذلك في مواضع كثيرة، وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. وذكر عنهم رب العالمين جل وعلا عبادة غيره معه، وادعاءهم أنهم يريدون أن يقربهم إلى الله مع أنهم يعترفون بوجوده وأنه خالق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وفي الآية الأخرى ليقولن خلقه الله خلقهن الله، فكيف يعترفون بذلك ويعبدون معه سواه ويدعون أن هذه العبادة تقربهم منه ورب العالمين يجب له التوحيد والتعظيم والتعزير والتوقير، فلا يجوز لأحد أن يعبد مع رب العالمين سواه ولا أن يشرك معه مخلوقا في عبادته. وقد ثبت عنه أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشريك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نسأل الله جل وعلا الثبات على الإيمان والتوفيق والهداية لما يحب الله ويرضى. ثم قال جل وعلا: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق، ودعوة الحق قال كثير من أهل العلم هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والبعض قال وهذا متقارب جدا بل هو أمر واحد، دعوة الحق هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه، أي الذين يدعون من دونه سواه، يدعون من دونه بعض المخلوقات، أحجارا نحتها بأيديهم أو أشجارا أنبتها رب العالمين أو أرضا أو شمسا أو قمرا أو غير ذلك. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يملكونه لغيره؟ لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. إلا كباسط كفيه إلى الماء، هذا مثل ضربه رب العالمين للذي يعبد مع الله سواه أو يعبد من دونه مخلوقا من مخلوقاته. قال: إلا كباسط كفيه إلى الماء، أي يبسط كفه وهو على شفير البير ليأخذ الماء من قعر البير، فاليد لا تبلغ قعر البير وإذا بلغته لا تحمل الماء المراد، فالماء الذي لم يكن في الفم لا يمكن أن ينتفع به صاحبه ولم يجعل في إناء يمكن أن يوصله إلى ذلك. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وما هو ببالغه أي لا يبلغه، لأنه لا يمكن أن يحمل في الكف من بعيد والكف لا تبلغه أيضا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، والدعاء المراد به العبادة، والضلال المراد به الميل عن الحق، فعبادتهم مائلة عن السنن الصحيح والحق المطلوب شرعا، لأن العبادة لا تمكن إلا لله جل وعلا وحده، ولا يمكن أن يعبد معه سواه شرعا، ولكنه يقع قدرا، والممقوتون هم الذين يعبدون من دون الله غيره ويشركون معه غيره في العبادة. وهؤلاء أوعدهم رب العالمين الوعيد العظيم المتكرر في هذا المحكم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبين في محكم الكتاب أنه لا يغفر لمن أشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم افتح لنا ولجميع اللهم افتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا، ونور قلوبنا بأنوار القرآن والمعرفة واليقين فضلا منك وجودا وإحسانا، وارزقنا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالنا وتقلباتنا. اللهم آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزا الله شيخنا خيرا على هذا العرض الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. ونبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إحدى النساء تسأل عن حكم قراءة القرآن في حال الحيض وقراءة القرآن في حال التلبس بالجناب في جنوب وقت حائض. بالنسبة للحيض مشهور مثل بمالك أن الحائض يجوز لها أن تقرأ في الجزء أو أن تقرأ عن ظهر قلب من غير أن يعين لها قدر معين ما دامت تتعلم أو تعلم على خلاف في التعليم. وهذه المسألة من مسائل الخلاف أصلا عند أهل العلم، وكثير من أهل العلم قالوا بجواز القراءة في حال الحيض، والحيض تتلبس به المرأة مدة أيام، والقرآن غذاء الروح والقلب، ولم يتفق والحمد لله رب العالمين العلماء على ترك قراءته في حال الحيض، لكن ينبغي أن يقرأ بالضوابط الشرعية. أي مسألة ما في حال الجنابة فالأمر أضيق عند المالكية من ذلك، عن الجنب عنده له حالتان، ما أن يكون عاجزا عن الماء في ذلك الوقت وينتظر العودة إلى الماء في وقت قريب، كالذي مثلا يعجز عن استعمال الماء في وقت البرد، ولكن إذا ارتفع النهار يمكن أن يستعمل الماء، فهذا عندهم الأولى له أن لا يقرأ القرآن إلا كآية التعوذ في وقت التعوذ، ولا يقرأ أكثر من ذلك، وضربوا لذلك مثلا بآية الكرسي مثلا. وخليل بن إسحاق لما أدخل الكاف فيها قال بعض الشراح وأدخلت الكاف الإخلاص والمعوذة، ما كان للتعوذ عنه، ما كان عنه يعدل، هذا تحصيل وفيه نظر، والمسألة لا تخلو من خلاف أيضا أصلا، والخلاف فيها عالي، وربما يعود من الصعب الترجيح فيها، لأن كل قوم رجحوا بما يظهر لهم من فهم الأدلة في هذه المسألة، وتعظيم القرآن لا خلاف فيه وأنه معظم، هذه مسألة، والطهارة أولى بالمسلمين في كل وقت. الحالة الثانية أن يعود المما هو حامل وعاجز عنه عجز مستمر، فهذا حكمه التيمم، والظاهر الصحيح في التيمم أنه يفعل به ما يفعل بالوضوء، لأنه بدل عنه، والبدل يقوم مقام المبدل منه، وهذا في حال العجز التام المستمر، لكن اللي يعدل بالوضوء يعدل بالتيمم إن شاء الله تعالى. سأل الله لي ولهم. هذه السائلة تسأل عن أسرة موظفين كاملين، موظفين الرجل والمرأة، وإنهم أغلبهم يحصلوا باش يحجوا حجة الفرض، كان جائز لهم يسلفوا من البنك، كلها يسلفوا من البنك ويعدلوا حجتهم، مع عنهم قالت عندهم شيء لباعوه يقدوا يحجوا به غير ما هتراو فيه البيع اللي أولا نذكر هذه الأخت الكريمة وهذه الأسرة الكريمة عنهم، وكونهم غلبهم باش يحصلوا باش يحجوا به معناها عنهم كانوا الحمد لله يروغوا تحصيل شي ما هو هو، ولا قاعد يبدي عود ما هو أكبر من قده، بهم اللي عندهم شي لباعوه لكن لا محصلين الحمد لله من عملهم، معناها عنهم اللي بعد الحمد لله يحصلوا شو، هذا قاعد كرام يبدي عود ما هو ما, 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 ما هو حرام، وأمر عادي عند القائلين بأن الحج على التراخي لا على الفور، والقائلون بالفورية قولهم ربما يكون أولى، وأكثر قائلا إن شاء الله تعالى به الحج حد استطاعه يطل لا يحج. أما السلفلو جائز عند أهل العلم بضوابط، هو عن علم لا قادر على القضاء، والوقت اللي السلف له يوجب عليه الحج، إذا يعود قادر على القضاء لئلا يأكل أموال الناس بالباطل، هو سابق السلف إلى عدم ما عنده باش يحج ما واجب عليه الحج، هذه واحدة. المسألة الثانية هي قالت من البنك إلى عدل اللي ربا ويستلف منه لا يجوز، والحج ملي بالربا، وإن كان يسقط حجة الفرض عند بعض أهل العلم لا أجر له، الربا لعن الله آكله وموكله وكاتبه، أنا ما يجد يستلف سلف ربوي لياك حج، هذا ما يجد يعدل، والعادل للمعاملة معاملة صحيحة شرعة يستلهم الضوابط التي تقدمت إن شاء الله تعالى، إذا كان قادرا على القضاء ولا مانع من ذلك بإذن الله يعدل إن شاء الله تعالى. هذه مسألة. نعم. الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال مولاته قاف عنها صالحة صائمة، وعنها خاصة على الكوزين الدورة فوق المرجن بهجة طالعة على العمل، ولا يعدل حد وراها ما يعرف تقدير الملح، وانها راكته ولا صرتت وما صنصت فمها، وقاس لها فوقه وما صنصت فمها، وانها مولي غبرت من المطاعد شكارت فمها ودخلت الكوزين وكذا، ولا تمولي وصبت، وانها مغرشة لانها ما قضلها من شيء، وحتى انها قامت قاعدة بعض الاحيان في بعض تسلسل السؤال عنها مغرشة عن نهارها انه صالح، ومع ذلك من السؤال عنه قالت انه عن طريق الوسوسة، واذا كان الامر كما بينت معناها عن صومها صالح، لان الصائم اصلا يكره له ذوقه في القدر اللي هو المرجل من قد أنه يغرر بالصوم اللي هو محل الذوق من الإنسان، عصب اللسان، وعصب اللسان رواية لحكته لا قوت ما تخسر النهار، مثل النهار اللي خسره لاش يتخطى البلعوم واعد الكش، هذا هو اللي خسر النهار، وأما ما قبل ذلك فلا يفسد الصوم، وتوه غير يكره تغريرا بالصوم به اللي يغرر بالصوم انه ملاه يقدر يصرف شيء فاتعاد السمو ما هو بغرض والله شيء بغير الله مكروه من ذي الناحية اللي هي معناها عن نهارها على حسب ما بينت صالح ان شاء الله تعالى وتواصل صومه. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم. هذا السؤال يسأل عن تيشيرت صغيرة بشهرين يكان أمها تقدر تصوم يا رمضان المقبل على تقدير الحياة إن شاء الله تعالى. بالنسبة لرمضان مازال دونه شهر وشي وإذا النوع من الأمور خاضع للتجربة أو إخبار الأطباء المختصين في شؤون الصبية وما يتعلق بذلك. بغير سابق ذاك أحب أن أذكر النساء بمسألة عنهم. أصبحنا إذا كان رمضان قريبا يسألنا عن رضاعة الأولاد وقبل ذلك لا يرضى عن الأولاد. أكثرهم شايل بيبروه يصير بها للتلكتو ويسول كان يصوم إلى عدد صيله والله صيله صغير. وهذه في الحقيقة مغالطة لا تنبغي. حد ما هم رضع ما منعش من الصوم ما يوشع هالشي ولا هم رضع ما منعش الشير يرضع شبر ملاة الصوم إلى اللي حمله ولا اللي حمله بتنظيم وقاد تنظم رضاعته معناها أنه رضع أول النهار اللي مثال اللي بنبارد وهي حديثة عهد بالوكيل والشراب وآخر النهار تقدر تنكرد عنه البزولة لين يخلق الفطور والصور. هذا يقدم ولاة الصوم وخير لها بها اللي ما منعش من الصوم والمرضع ممنوعة بغيرها لا بنفسها هي ما هي مريضة من المرضى ممنوعة بنفسها معناها ما يلا تمتنع إلا بدليل يمكن أن يحتج به العبد لرب العالمين جل وعلا. هذه أمور وتخضع أصلا للتجربة وإخبار الطبيب وما يتعلق بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال سؤالي في ملاته عنها كانوا يسألوا لها أيام رمضان ولا خلصتهم وعدلت لها عملية وملمنين وانتنها براتها من العملية لا تصوم ونهبلين ولات للطبيب المتابعة معاه قال لها عن فيها إذن تعيم عن المرض التيم وعن فيها إذن تعيمان ما هي مستطاع الصوم انها اشتواسي معيو الأرمي بس ثلاثة أو قعمات عرفنا كان لها يعطيهم حد حي والله ما. والله جل وعلا قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى أي فأفطر فعدة من أيام أخرى. وحدنا هي الطبيب المختص للطبيب عن الصوم ما يلطي الصوم حد ما أعطاه فيه لذين به للطبيب ينظر أبعد مما ينظره الإنسان الآخر ويجد يعود حالا إلى صام ما يفطر الشيء يغير يجد يرجع يجده ويسبب له مرضا والشريعة ما هي طالبته له. وهذا من يعود الطبيب طبيب العادل اللي ما هو طبيب لا يخادع نفسه لا ينبغي ذلك. وهذه أمور معروفة يغير بعد حالا. بالنسبة لسولان هنهش تواسم عليك الشهر عليك الشهر لا يعود في ذمتها الوقت اللي قدرت على القضاء تقضي لأن الله قال فعدة من أيام أخرى ولم يجعل عليها غير ذلك في ظاهر النص القرآن. بالتالي له إن شاء الله تتحرى إلى طاها ملان الشفاء ورد وبرات له تقضي ذات اللي يسارلها الأرنبة الثلاثة والأيام اللي مركبه وإلى اللي ما هو فالها استمر به العذر وتقول استمر به العذر ورب العالمين أرأفه وأرحم وألطف بعباده من أن يعاقبهم على ما لا يقدرون عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا السؤال يقول من أفطر في القضاء سهوا هل تخيره ذلك بين الإمساك وعدمه إذا أمسك يجزئه ذلك اليوم؟ لا ذلك اليوم لا يجزئه عند القائلون بذلك معناها الذي أفطر سهوا القائلون بأن يومه فسد وأنه لا يقضي عنه الصوم عندهم أنه يمسك تحريا للأجر ومتابعة للصوم الذي أصبح واضعا له على نفسه قاضيا به يوما من رمضان ولكن لا يجزئه عنهم به اللي بين يديهم عن النهار فصل ولا يجزئ عن قضاء ذلك اليوم يغرب لا يتحرى الأجر عند الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول رجل طلق زوجته كتابة ولم يخبرها ينتظر انقضاء العدة ثم ألحت عليه بعد ذلك تريد الطلاق فقال لها لك ما أردته تعتبر هذه طلقة ثانية ولم يخبرها عن المكتوب. أولا ما فعله الزوج لا يجوز لأن يعني الطلاق لا يجوز للرجل أن يطلق ويكتم الطلاق بل يجب عليه عند كثير من أهل العلم وعند البعض يندب أن يشهد شاهدان على ذلك لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله وحقوق المسلمين لا بد من المحافظة عليها. وأما كونها طلبت منه الطلاق فقال لها: لك ما أردته، تعتبر هذه طلقة ثانية، ولم يخبرها عن المكتوب، لا تعتبر طلقة ثانية لأنه هو لم يراجعها على قولها، فإذا كان راجعها بعد الطلاق فقد انقطع ذلك الصرع الأول، يغير لا تعود الطلقة ثانية وينقطع بها الصرع. وإذا عاد للمراجعة ما خلقته كان كاتم حامي توفى العدة، وهذا لا يجوز شرعا طبعا، يغير لا تعود الا طلقة واحدة به اللي هو لا حد أخبرها بما وقع به اللي هي حالا قاع ما هي فرقته، معناها ما تريد تعود طلقة ثانية إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: ما هو حكم صوت المرأة في المجموعات التي تضم رجالا ونساء؟ بالنسبة للصوت أصلا صاحبه لا بد أن يقول ما يريد وله أمور، وإخراج المرأة لصوتها من غير ريبة ومن غير تغنج وتدلل ومن غير ترقيق للصوت هذه أمور جائزة ما لم تكن ثم ريبة متيقنة أو مظنونة ظنا راجحة. يتولي المجموعات واللي فيها تعرف عن فيهم من يتفطن لها والله يتلذذ بصوتها وهو أجنبي، فهذا لا يجوز لها رفع الصوت فيها. وإذا كانت لضرورة معناها لا بد عندها شيء لا يتبين تريد به وجه الله ما يجوز بيانه أو يجب أو يندب، معناها عنها ترقق تفسد صوتها قليلا لئلا يكون الصوت مرققا دالا على الأنوثة يميل قلوب الرجال، هذا هو الذي ينبغي إن شاء الله تعالى. نعم، هذا السؤال يقول: هل على من جاءت إلى ما يسمى بالجزانة كفرت، وهل هي مثل من جاء إلى عراف النوم نجم؟ الجزانة باب من أبواب الكذب وباب من أبواب محاولة الاطلاع على الغيب، ومحاولة الاطلاع على الغيب من الشرك، هذه من الكفر ولا تجوز، وهي أيضا باب من أبواب الكذب وإفساد الوقت، وهذا كله غير جائز، فلا ينبغي المشيء لها ولا ينبغي تصديق أصحابها، بل لا يجوز ذلك لأنه وجه من وجوه محاولة الاطلاع على الغيب، والأصل فيها أنها من الحرام البين وأنها من الكفر ولا يجوز ذلك. نعم، هذا السؤال يقول: هل يجوز للمرأة استخدام أي أمر من موانع الحمل حتى ولو كان زوجها موافقا على ذلك، وهناك جهاز يسمونه القفل يوضع في داخل الجسم من أجل منع حدوث الحمل، هل هذا يجوز؟ أفيدونا أفادكم الله. أولا، تعطيل هذه المنفعة المقصودة لذاتها شرعا من النكاح أصلا الأصل فيه عدم الجواز، وموانع الحمل فيها الكثير من الأضرار تسبب بعض الأمراض وتعطل المنافع، فإذا كانت بغير إذن الزوج فهي غير جائزة الشرع، وإذا كانت بإذن الزوج ولا ضرر فيها وحملت عليها ضرورة معتبرة شرعا، فهذه محل كلام للمتأخرين أنها جائزة إذا كانت الضرورة معتبرة شرعا والضرر مأمون والزوج موافق، وإذا لم يقع هذا فالأمر على الأصل في الحرمة ولا يجوز. أما ما يفعله كثير من النساء الآن ويوافق عليه كثير من الأزواج لا لضرورة، فهذا الأصل فيه عدم الجواز، لأن المرأة طبيعتها أنها تكره الحمل لأن فيه بعض الآلام، وفيه أيضا بعض التغيرات التي تقع لجسم المرأة في زمان الحمل، والمرأة تتهيأ دائما وتريد أن تكون على حال يكون الزوج راغبا فيها، وتخشى إذا تقارب الحمل أن يرغب عنها زوجها وما إلى ذلك، وهذه أمور من الشيطان أكثر مما هي من الحق، فلا ينبغي مثل ذلك، أي التغيرات والحبيات والأمور هذه ما هي ضرورات شرع، وبالتالي لا بد أن يتقي الله الرجال والنساء في هذه الموانع، وأن يوكل أمرها إلى المأمونين، ما تعود مولي فاتين بها غير المأمون، ولا تعود لا مشرد رأي من طبيب لا يبيعها ولا يعدلها مقابل كذا، ويعود مولي هو ما هو موصوف بالورع والله مولي قال له قدر من العلم، هذه أمور ما هي جائزة. وإذا شهد أطباء مأمونون متقون أنها يعرضها الحمل للموت فهذا يجوز لها عند هذه الحالة أن تستعمل مانعا لا ضرر فيه، وخصوصا إذا كان مغيم بغاية معناها يعود مدة من الزمن معروفة وله دائم حتى سأل الله. صيام سنة ليس بحلف، كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذه مخالفة للشرع إذا أرادت به اليمين، وإذا كانت نذرته فلتتحلل من النذر بكفارة يمين أو لا لها، لأنها لا تقدر على صيام السنة، والإقدام على المسألة أصلا لا يجوز، يعني الأزواج بعد الدهر ما عاطمهم إلا من الورع حتى الحلوف عليهم يا الله يوقف بين العين، والمرأة أيضا لا يمين لها على زوجها أصلا، ولكنها أرادت الخير بغير ما لا بد لها من تعود حالفة إلى عادة بحالفة هو ما هو يمين إلى عادة لنادر. فيه بعض الكلام والذي ينبغي والأخف الأقوال أن تتحلل من النذر بكفارة يمين. سأل الله لي ولي. السؤال يقول: امرأة طلقت ثلاثا من زوجها فبادرت قريبة لها دون علمها وطلبت من رجل آخر أن يبحث لها عن زوج فلم يجده، ولكنه أبدى استعداده للزواج منها وفعلا تزوجها وطلقها بعد ثلاثة أسابيع وقضت عدتها منه، فهل يجوز لها الرجوع لزوجها الأول؟ بالنسبة لهذا السؤال، هذا أمر هو المطلوب أولا والمطلوب آخرا، والزوج إذا كان يريد التحليل للزوج الأول وهو يعلم مراد المرأة الأخرى فالأمر غير جائز، والصحيح الصواب أنه لا يحلها للزوج الأول، والرجل ملعون في هذه الحال، لعن الله المحلل والمحلل له. وإذا كان الزوج الأول عالما بذلك فهو داخل في اللعن أيضا. وأما علم المرأة وحدها فهذا مانع طائفة من أهل العلم في دخولها في اللعن، لأنها لا تملك العصمة وربما يتزوجها أحد ولا يريد طلاقها فمرادها لذلك. ومن العجب العجيب عن المرأة تتزوج عندنا رجلا ويمض مدة من الزمن مع عاطفتها قاع الكفرة ويغلبهم يتفقوا ويلين يطلق ثلاث مرات فتحرم، يبدؤهم الاثنين يبحثوا عن محل ولا بد لهم عادوا من اتفاق لأنه حرام ولأن صاحبه ملعون ولأنهما إذا علم أحدهما اللي هما الزوجين يكون تكون المسألة بالتحقيق باطلة، ولا هيك ساعة يهنى معها ويعود كله لا بد له من الأخر، وهما كانوا في حل من أمرهم وغلبهم يهنى وغلبهم يستقام أمره، وهذا ظاهر أنه من الشيطان، فلا ينبغي مثل هذا النوع يرحمكم الله ويحد يتقى مولانا خير الوصف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: شخص يدفع لصاحب حانوت مبلغ من الفضة مقابل أن يحصل معه على راتب معتبر، هل يدخل هذا في سلف شر نفع؟ شخص يدفع لصاحب حانوت مبلغا من الفضة مقابل أن يحصل معه على راتب معتبر، هل يدخل هذا في سلف شر نفع؟ هذا السؤال أنا ما أفهمه كل الفهم، مثلا ما نفهم شو مراد به. يكان هو يدفع للمول الحانوت دافع له من الفضة كاريه تم هو يخل الصراتب، هذا وعلى المول الحانوت يعدله، والله يكان له يتوسط له أمر آخر يجبر شغله فيها راتب لباس به وله يتوسط له هو فيه، إذا كان الأمر كذلك لا يجوز لأنه من البيوع الفاسدة بيع الشفاعة فيكون شافعا له، وبيع الشفاعة لا يجوز. وإلى عاد لطريق أخرى ما نعرف، هذا ما فهمت حالته. هل بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: أريد تفسير قول الله تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. هذا بداية سورة البلد، وقوله جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد، وقوله: لا أقسم بيوم القيامة، وقوله: لا أقسم برب المشارق والمغارب. أهل التفسير يقولون: لا هنا لا يراد بها النفي، إنما هي صلة وتأكيد. وقال بعض أهل العلم زائدة، معناها بعض أهل التفسير يقول زائدة، ولم يرتضي ذلك بعض المحققين، لأن الزائدة مستغنى عنه، والقرآن لا شيء فيه زائد مستغنى عنه، إنه كلام رب العالمين الذي أحاط علمه بكل شيء. والمطلوب هو القسم، والمطلوب هو القسم. لا أقسم بهذا البلد معناه أقسم بهذا البلد، والبلد المراد به مكة، وأنت حل بهذا البلد أي حلال به. قال بعض أهل العلم: وأنت حل بهذا البلد أي تدخل مكة وأنت بها حل، معناها حلال، إما أن يكون هذا قبل الهجرة وإما أن يكون يوم فتح مكة أو هما معا، لأنه كان حلا بمكة قبل الهجرة لأنه كان يسكن فيها، وكان أيضا حلا يوم دخول مكة عام الفتح في رمضان في العام العاشر. الصحيح أنه دخل والمغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أنه غير محرم صلوات الله وسلامه عليه، فتكون فيه بشارة له بالعودة إلى مكة فاتحا معظما للبيت وحلا بالبيت غير محرم. تحل لهذا البلد ووالد، والوالد المقسم به آدم، وما ولد أي وجميع أولاده، وهذا كله يدل على عظمة الخالق، والخالق يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لغيره ذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، في نهاية هذه الحلقة نشكركم جميعا على حسن المتابعة، ونتمنى لكم في هذا اليوم المبارك سعادة وصحة وعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكتاب الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.